رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم نتحدث في هذا اليوم حول علاقة او الكتاب والسنة. الكتاب وهو القرآن الكريم مصدر من مصادر التشريع، بل المصدر الاول للتشريع عند المسلمين، فهو يمثل المرجعية الأساسية والأولى. وخاصية هذا المصدر أنه نازل من الله جل وعلا، فهو وحي يوحى، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب محكم أحكمت آياته، فهو بلا إشكال يمثل حجية معتمدة وقطعية عند كافة المسلمين. لكن الكلام حول السنة، السنة بالمعنى العام أيضا، والتي يقصد بها الأثر الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله من قول أو فعل أو تقرير، هذا المعنى الخاص أو بتوسعة معنى السنة لتشمل فعل الصحابي أو تقريرا مثلا، أو فعل المعصوم وقوله وتقريرا. بناء على المدارس المختلفة في هذا الشأن، السؤال أن السنة أيضا بلا إشكال هي حجة، ما أتاكم الرسول فخذوه، لا نستطيع أن نقول أن عليكم السلام ورحمة الله، لا نستطيع أن نقول أن أحدا من المسلمين يتنكر لحجية السنة في الجملة، باعتبار أن هذه الحجية ثابتة بالقرآن الكريم وثابتة بأدلة كثيرة. فإذا السنة بنحو عام، هي السنة بالنحو العام حجة، لكن السؤال والبحث الذي حصل حول أن السنة لها طرق في إثباتها. هناك طريق لإثبات السنة مؤداه القاطع بصدور السنة من قبيل التواتر، نقطع بورود هذا الخبر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عبر عندما يقيم أو يقام التواتر ويدل التواتر على صدوره، إذن هناك قاطع ويقين. ولكن بعض الأحيان يكون عندنا خبر، هذا الخبر نحتمل صدوره وتقام القرائن، ولكن هذه القرائن التي يعتمد عليها لا تصل إلى حد القطع واليقين، من قبيل خبر الآحاد، هذا أو خبر وهذا أثر وهذا هذه رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق معتبر، ولكن هذا الطريق المعتبر لم يبلغ حد اليقين، لم يبلغ حد الجزم والقاطع، فيبقى ظني. نعم، هذا الظني معتبر عند الشارع، يرتب عليه أثر عند الشارع، لكن تبقى رتبته ليست كرتبة الخبر المتواتر في المقام. السؤال عن علاقة السنة بالكتاب الكريم، هذه العلاقة تعني أن السنة هل لها ارتباط بنحو ما بالقرآن الكريم أو ليس لها ارتباط بالقرآن الكريم؟ طبعا هناك أدوار للسنة مع القرآن الكريم. أولا، هذه السنة شارحة للقرآن الكريم ومبينة للقرآن، شارحة بمعنى لمفرداته، شارحة أيضا لمجمل آياته، في من نزلت، في ما المراد منها، هي بالنحو العام تشرح الآيات القرآنية الشريفة. إذن هذا دور من أدوار السنة، هذا هدف من أهداف السنة، هذا عمل من الأعمال التي تقوم بها السنة. هذا الشارح يتمثل أيضا ببيان أجزاء ليس فقط الشرح بالمعنى أن تقول هذه الآية مقصود بها كذا، لا، بعض الأحيان الشرح يبين أمور قد النص لا يتطرق إليها بشكل واضح. إذن الأمر الأول، السنة في المقام هنا شارحة للكتاب الكريم. أمر آخر، بعض الأحيان القرآن الكريم يتطرق للحكم ولكن مع ذلك السنة تتطرق إليه من باب التأكيد، من باب مزيد من البيان، من باب التوضيح. من قبل حكم الصلاة، الصلاة ذكرت في القرآن الكريم، السنة شرحت الصلاة، بينت لنا أجزاء الصلاة، ولكنها أيضا أكدت على أصل الصلاة. إذن هي أكدت أصل الحكم الذي ذكر، مع أنها فصلت وبينت وشرحت وبينت كل شرائط وأجزاء وأمور المرتبطة بالتفاصيل التي لم يتطرق لها القرآن الكريم. فالسنة هي التي بينت. فإذن هذا جزء السنة. بعض الأحيان عندما تبين وتشرح تخصص العام في القرآن الكريم، وعندما تبين وتشرح تقيد الإطلاق في القرآن الكريم، وعندما تبين وتشرح تذكر شيئا غير مذكور، كأن يكون القرآن ذكر حكما عاما من دون أن يتطرق لا إلى الأجزاء ولا إلى الشرائط ولا إلى الموانع. فكل ذلك من وين نأخذ؟ من السنة. السنة هنا علاقتها أصبحت علاقة وطيدة بالقرآن الكريم، ليس فقط من قبيل العلاقة المؤكدة، العلاقة المؤكدة القرآن الكريم وإن كانت لها أهمية، ولكنها ليست بأهمية السنة الشارحة للقرآن الكريم المقيدة المخصصة المبينة للأجزاء والشرائط. هذه سنة لها أهمية قصوى، فهذه نوع، ولكن هناك نوع آخر. القرآن الكريم في بعض الأحيان لم يتطرق إلى أصل الحكم، ولكن السنة هي التي تتطرق لأصل ذلك الحكم. لم يبين في القرآن الكريم، ولكنه أين بين؟ بين في كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هنا يذكر مثال على ذلك، هذا المثال الذي يذكره في المقام، حرمة القاتل من الميراث إذا قتل مورثا. إنسان يقتل مورث ذلك الإنسان الذي يرث، من هذا القاتل الذي قتل المورث لا يحرم من الميراث. وماذا لم يرد هذا الحكم في القرآن الكريم، ولكن السنة إذا أصبح لها دور تأسيس أحكام جديدة غير موجودة في القرآن الكريم، هي تؤسس هذه الأحكام. وأيضا مثلا المسألة التي ذكرها الأخرى، الجمع بين العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها، هذا جمع لم يذكر في القرآن الكريم كحرمة، ولكن ذكر وين هذا الحكم؟ ذكر في السنة. وكذلك هناك أمثال أخرى ذكر. إذن هناك أحكام السنة لها دور التأسيس فيها، وليس دور فقط المبين للشرائط والأجزاء. هذه أدوار موجودة للسنة، هذه مهمات موجودة للسنة. طبعا هذه المهمات الموجودة للسنة لا تخرج الكتاب عن كونه هو الحجة، وليست متعارضة مع الكتاب، بل الكتاب الآن السنة النبوية على النبي صلى الله عليه وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه السنة حجتها متممة وجزء من حجية الكتاب ما أتاكم رسول فخذوه. فعندما يكون الكتاب تبيان لكل شيء فهو تبيان لكل شيء أيضا بكون الرسول هو القرآن الناطق. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله عندما يأتي بحكم جديد لا يعني هذا أن القرآن هو نقص فيه ناس، ولا يعني أن القرآن فيه وإنما القرآن يجعل القواعد العامة ويذكر الأمور العامة ويجعل وتبقى بقية الباقية من التفاصيل والأجزاء الأخرى يوكلها إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لبيانها أو لتفصيلها. والقرآن جعل لذلك أمر عندما قال ما أتاكم الرسول فخذوه، فإذا ما يأتي به النبي صلى الله عليه وآله يكون من القرآن، أقصد حجية القرآن، وهو في مرتبة القرآن الكريم لا يخذ عن ذلك، لأن حجيته هي حجية القرآن الكريم وقول النبي صلى الله عليه وآله هو قول الله جل وعلا في هذا المقام. بهذا فالسنة لها دور أساسي ومهم، ويلقب ذلك أيضا قول ابن القيم وهو من العامة، ويذكر هذه الأدوار الثلاثة للسنة. بعد ذلك ينتقل إلى مطلب آخر بعد بيان هذه الأدوار للسنة، هل القرآن الكريم يخصص بالسنة أو لا يخصص؟ إذا وردت آية قرآنية، هذه الآية القرآنية لها إطلاقة، وردت آية قرآنية لها عموم، وجاءتنا الرواية وقالت أن هذا العموم غير مراد، المقصود بهذا العموم فئة من الناس، نأخذ بهذه الرواية أو لا نأخذ بهذه الرواية؟ ونقول الرواية التي تأتي تارة ثابتة عن طريق التواتر فهذا قاطع، والقطع يعني الخبر الثابت عن طريق القاطع يفيدنا في المقام أننا نستفيد منه في تخصيص الكتاب العزيز، نستفيد منه في تقييد الأطلاق الموجود، لأن هذا خبر مقطوع به، لأن هذا خبر يقيني الصدور، ولكن عندنا جزء من الأخبار، هذه الأخبار من قسم الأخبار الثابتة بخبر الآحاد، هذه الأخبار هي التي وقع الحديث فيها، وقع البحث حولها، هل نستطيع أن نستفيد من هذه الأخبار التي هي ثابتة بخبر الآحاد في تخصيص الكتاب الكريم أو لا نستطيع؟ هل نستطيع أن نستفيد منها في تقييد الكتاب أو لا نستطيع ذلك؟ بعضهم ذهب إلى أننا لا نستفيد من السنة الشريفة والأحاديث المروية تخصيصا للكتاب، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول قالوا أن خبر الواحد لا يمكن أن يكون معارضا للكتاب الكريم، لا يقوى على المعارضة، لا يصل إلى حد المعارضة، لأنه في بحث التعارض متى يكون هناك طرف لا نجعلهم في طرفي المعارضة؟ إذا كان لهذا ماذا قطعي الصدور، وهذا قطعي الصدور، عندما يكون كلا الطرفين قطعي الصدور فهما في مرتبة واحدة. ننظر الحين ذاك إلى الدلالة ونقول أن الدلالة متعارضة، أما إذا كان أحدهما قطعي الصدور والثاني ظني الصدور فلا ينبغي أن يكون الخبر الظني معارضا ماذا للخبر القطعي، لأنه ليس في رتبته وإنما في مقام الحجية، وأقل من القرآن قطعي الصدور، لكن خبر الواحد السنة الثابتة بخبر الواحد ليس قطعية الصدور، لذا لا تكون معارضة للكتاب. هذا الدليل الأول والدعوة الأولى التي أقيمت. الدليل الثاني الذي أقيم في المقام هو طبعا موقف الخليفة الثاني الذي قال في حديث الله عندما جاءته امرأة، وهذه امرأة فاطمة بنت قيس، قيل انه قالت حينما روت انه عليه الصلاة والسلام، هذا خبر عامة وهي أدلة من أدلة العامة، قالت لم يجعل لها نفقة، لاحظ يعني قالت ان النبي صلى الله عليه واله لم يجعل لها نفقة ولا سكنة وهي بائت في حالة البينونة بينها وبين زوجها ليست لها ذلك. فقال عمر لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري اصاب ام اخطأ. هؤلاء استدلوا ايضا بهذا الدليل للدلالة ان الخليفة الثاني لم يعتمد على قول امرأة في مخالفة أو في إيجاد حكم جديد غير مذكور في الكتاب الكريم، يعني تخصيص الكتاب أو تقييد الكتاب الكريم، لم يعتمد على قول امرأة في ذلك. هذا هو الدليل الثاني مع ملاحظة الدليل الأول. لكننا نقول في الإجابة على هذه الاستدلالات التي ذكرت، أولا نحن عندما نقول الدليل من السنة بمقايسته مع الكتاب ويخصص الكتاب يقيد الكتاب النسبة بين الدليل من السنة والكتاب ليست نسبة التعارض، وإنما نسبة القرينة إلى ذل قرينة. الكتاب النسبة الموجودة في المقام ليست لا تعني التعارض المستقر. مر عليكم التعارض ينقسم إلى قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. التعارض غير المستقر يعنى به ويقصد منه هو التعارض الذي يكون بدويا ظاهريا أوليا، عند التدقيق والفحص لا يظهر تعارض، وذلك مثل قدر كبير القرينة الدالة على أن هذا الظهور ليس بظاهر، لأن هذه القرينة تصرف ذلك الظهور عن ظهوره الأولي إلى معنى آخر، فهذا لا يكون تعارضا حقيقيا مستقرا. والبحث الذي يقال أن الخبر الواحد لا يعارض السنة، ذلك هو إيه؟ موقعة الأخبار التي يقع بينها وبين الكتاب تعارض مستقر يقدم الكتاب الكريم. أما هذا من قبيل تقديم القرينة على جنب قرينة ليس من التعارض الذي يقع فيه هذا الكلام وهذا لأنه يمكن الجمع بين الدليلين، حيث يمكننا القبول بالكتاب الكريم والعهد بمفاد القرآن الكريم، ويمكننا أيضا أن نأخذ بماذا بالحديث خبر الواحد في المقام، الجمع بينهما ممكن، والجمع في المقام أولى من الصحيح أولى لنا من الإلغاء، ولا معنى بالتعارض كما بينا ذلك. وعدم إمكان الجمع بينهما عرفان لما أمكن رفع اليد عن الكتاب بتخصيص لوقي، هذا إشكال وإشكال مقدر لوقي، نحن لا يمكن لنا أن نجمع بينهما بين الخبر الواحد مع الكتاب الكريم لأن هذا خبر واحد، ونقول له هذا الخبر الواحد وارد في قرينة على القرآن الكريم ليس بمعنى التعارض المستقر المباين للقرآن الكريم. لو قال لنا حتى في هذا المورد لا نستطيع أن نستفيد من القرآن من السنة كمخصصة، نقول له إذن حتى الخبر الذي يثبت بخبر بماذا بالتواتر بالقاطع واليقين، هل نستطيع أن نجعله أيضا إذا كان هذا الخبر الذي ثبت بالتواتر بنحو القرينية للقرآن الكريم، هل نستطيع أن نستفيد منه أيضا؟ مع أنه من الواضح عند الوصوليين وعند المحققين أن الخبر الذي ثبت بالتواتر يستفاد منه تخصيص الكتاب، يستفاد منه تقييد الكتاب. فإذا كان لا نستفيد من خبر الواحد تخصيص الكتاب لأنه لاحظ لأنه معناه يمكن الجمع عرفا لكن لا نستطيع أن نستفيد، نقول هذا يعني أن لا نستطيع أن نستفيد من خبر الثابت بالتواتر المخصص للكتاب، النقطة واحدة المطلب واحد في كلا الأمرين، لأننا بينا أن الوجه هو إمكان الجمع العرفي بينهما، ما دام يمكن الجمع العرفي فهذا الإمكان متحقق في الخبر الثابت بالتواتر، وهو متحقق في الخبر الثابت بماذا؟ بخبر آخر. إذا نامع إذا رفضت الجمع بينهما في خبر آخر فلا بد أن ترفض الجمع بينهما حتى في الخبر الثابت بالتواتر، لأن الملاق واحد إمكانية الجمع العرفي بينهما وعدم وجود تعارض في البيت. نحن نقول لا نعتمد على خبر واحد إذا كان هناك تعارض، أما إذا لم يكن هناك تعارض لا مانع، هذا قرينة على ذلك. ولهذا هو المصنف يقول أنا أقرأ العبارة للتوضيح، وعد إمكان الجامع بينهما عرفا لو دعيت هذه الدعوة، وقيل لما أمكن رفع اليد عن الكتاب بالتخصيص حتى في السنة المتواترة به قطعية، لما لو قيل أن هذا الغير ممكن لوجود حد التعارض ولو بهذا النحو غير المستقر، لا ينفي ماذا؟ الخبر ويسقط الخبر عن الحجي، لكان ذلك يوجب سقوط الخبر المتواتر، هذا لا معنى له. قال بينما لم يلتزم أحد منهم بذلك لا من السنة ولا من الشيعة، لم يقل أحد بذلك بسقوط السنة بهذا المعنى، بل لما أمكن ورود الخاص من الشرع، لما كان هناك معنى بأن يخصص القرآن النبي صلى الله عليه وآله الكتاب، لما كان هناك معنى بأن يصدر من النبي مقيد للكتاب الكريم، يكون هذا إلغاء. قال أصل الاستحالة التناقضية على نفسه، لأن الشارع النبي صلى الله عليه وآله مصدره هو مصدر الكتاب، فبالتالي يكون صدور هذا الكلام من النبي هو صدور من الله جل وعلا، وصدور من الله بمعنى يناقض ما في الكتاب. ماذا التناقض مع نفسه؟ هذا غير مقبول. الشارع مصدره هو واحد، لا يمكن أن يكذب الشارع نفسه، لا يوجد اثنين في المقام. ما يصدر عن النبي هو صادر عن الله جل وعلا، إما وفق النظرية الشيعية أو على الأقل وفق النظرية السنية التي تقول هو معصوم في مقام التبليغ، وفي مقام التبليغ إذا حصل من النبي خطأ لا بد أن يفتن من الله جل وعلا. على الأقل ولو وفق هذه النظرية يكون ما صدر منه هو صادر من الله جل وعلا، كما هو شأن الشأن في المتباينين أو العامين من وجه، عندما يلتقي الحكمان في موضع التقائهما حيث حكموا بالتساقط في الأخبار الحاكية لذلك فيها. بعد ذلك، بعد هذا الفرق، نقول إذن لا مانع من قبول الخبر الواحد إذا كان مخصصا للكتاب الكريم، شارحا للكتاب، مبينا له، مقيدا له، لا مانع ذلك. يبقى عندنا في المقام نقول أيضا هذا لا يصدق عليه تعارض، هذا الإشكال. الدليل يقول لا مقدم الخبر الواحد عندما يعارض الكتاب، نقول هذا ليس من باب تعارض، وإنما هذا تعارض بدوي ساذج بسيط أولي، ولا ليس من التعارض في شيء. هذا من الأمور العرفية القائمة، الإنسان يتحدث بحديث ثم يقيد حديثه، يخصص، هذا لا يعارض ذا، وإنما يبينه، يفصله، يكشف عن مراده وعن مرامه. ليس من باب التعارض في شيء حتى تقول هذه المسألة في التعارض في المسألة. إذن لا معنى لفرض التساقط، فرض السقوط للخبر الظني عندما يكون هناك تعارض، هذه القاعدة. وعندما لا يقع تعارض لا معنى لسقوط الخبر الظني في المقام. ثم قال: نعم، لو كان العموم الكتابي مما لا يقبل التخصيص، هذه مسألة أيضا. بعض الأحيان نحن نقبل بهذه الدعوة فيما إذا كان لسان القرآن الكريم آتي عن التخصيص. لسان القرآن الكريم هو الغرض من إثبات الحكم أن يكون عاما، فلو جاءتنا رواية تلغي العموم، يعني تلغي أصل الحكم، تلغي أصل التجريع، كأن الآية فيها من الحكم الذي يريد القرآن الكريم أن يكون هذا الحكم على كل فرد فرد من الناس. فرجعت الخبر يناقض لغة العموم، فنقول القرآن فيه من الخطاب، فيه من القرائن، فيه من الدلائل التي لا تقبل التخصيص. حينذاك لا نقبل المخصص من الرواية، لا لأن الرواية غير صالحة للتخصيص، ولكن لأن الكتاب آذن عن التخصيص، لأن الحكم بخصوصه لا يقبل هذا التخصيص. ولهذا قال: لكونه نصا في مدلولة لا يحتمل خلاف. إذا كان النص بهذا المستوى غير قابل للتخصيص فهو نص، والنص خلاف الظاهر، الظاهر تأتي قرينة على خلافه، تأتي قرينة مقيدة ومخصصة، ولكن النص دلالة واضحة فلا يحتاج إلى ذلك الشيء، ولا يتقبل قرينة عليه لتعيين القول بإسقاط الخبر وتكذيبه، لا معنى له، لا يحتاج إلى قرينة، هو لا يحتاج إلى مثل ذلك الشيء. وبهذا وبعد ذلك نأتي لبيان فقرة مهمة أيضا، وهو ما معنى أن الأئمة عليهم السلام يقولون ما صدر ما خالف كتاب الله زخرف، ما خالف كتاب الله ماذا؟ زخرف، أو يرمى به عرضا جدارا. بهذا يتضح أن المراد أن لأن كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم وكلامه عليه الصلاة والسلام كله صادر باعتبارهم شارع، فصدور منهم صدور من الشارع، والشارع هو الذي أصدر الكتاب، وهو الذي أصدر هذه السنة عبر لسانهم، فحين ذلك يوجد التكاذب. لا، وهذا ما لا يمكن صدوره من العاقل الحكيم، لا يمكن صدوره من المولى جل وعلا، وبهذا يتضح أن ذلك فعلا لما خالف كتاب الله زخره، لأنه لا يفقد صدوره، لا يتصور صدوره من الشارع أو يرمى به عرض الجدار، لأنه أصلا لم يصدر منهم ما خالف الكتاب، ولهذا جعل ذلك مقياسا. وفي رواياتنا أيضا طبعا جعل مقياسا لصحة الخبر وكذبه، مقياس من المقاييس المهمة في باب التعارض. وفي رواياتنا ذكر أيضا أن هذه الروايات الواردة فيها مخالفة صريحة للكتاب، هذه من وضع الزنادقة كما ذكر. بعد ذلك يذكر المصنف مسألة، وهي مسألة النسخ. ما معنى مسألة النسخ وما ينفيها؟ لكني أدعها للبحث الثاني الذي هو ذكر نسخ الكتاب بالسنة، يمكن أو لا يمكن. أما بالنسبة للدليل الثاني وهو موقف عمر بن الخطاب، هذا الموقف أولا استدل به البعض بأنه سنة واعتبروا فعلا حجة في المقام، فلم يأخذوا بخبر الواحد في تقييد الكتاب. ولكننا نقول أولا هذا الموقف يعتمد على المدرسة، فمثلا المدرسة الشيعية الإمامية لا ترى حجية قول الصحابي، وإنما ترى حجية قول المعصوم. والخليفة الثاني ليس معصوما عند أحد من المسلمين أصلا، فبالتالي قول كقول غيره من المسلمين، كقول غيره من الناس المجتهدين الفقهاء أو عامة الناس، لا حجية في قول غير المعصوم. الحجية في قول المعصوم. إذا هذا الكلام يستفاد منه لمن يؤمن بحجية قول الصحابي، هذا أولا. ثانيا أن هذا الكلام لا يصلح أيضا إلا لمن فهم الحديث بنحو من الفهم، وذلك أن هذا الكلام الذي صدر قد يكون من باب التشكيك في المرأة، لا من باب عدم حجية ما خبر الواحد في تخصيص الكتاب، ولكنه لم يتبع هذه المرأة حتى يأخذ بقولها في تخصيص الكتاب، فليكن هذا الاحتمال وارد. وإلا هو والخليفة الأول أخذوا بأن قولي نحن من معاشر الأنبياء لا نورث، وهذا الخبر بمراجعة كتبهم ورواياتهم هذا الخبر خبر أحاد، مع ذلك خصصوا به الكتاب، ومع ذلك أخذوا به ولم يأخذوا بالقرآن الكريم، وهذا خبر آحاد. فهذا يكشف على أنه لا أنهم لا يأخذون بخبر الآحاد في تخصيص الكتاب، وإنما كان المسألة لغرض آخر، هل يكون هذا الغرض هو عدم قبول قول هذه المرأة بالخصوص في المقام. ولهذا الخضري في كتابه في أصول الفقه العامة قال أن هذا الحديث نظائر قد يكون مستفيضا إلى درجة توجب القطع غريبة، لأنها تصادم كل من صح نقل في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقله. إذا الخليفة تفرد بنقل هذا النص، وقبل حينما عندنا يعني نوع من الغرابة بين هذا النص الذي نقل على حجية خبر الآحاد في قبال الكتاب مع النص الآخر الذي قبل خبر الآحاد في وجه السنة. ولهذا على كل أحوال هذا وجه طرح، وبينا أنه يمكن تخصيص الكتاب بخبر الآحاد. هذا الوجه الآخر الذي يذكر في المقام إمكانية النسخ، هل يمكن النسخ بالخبر الواحد أو لا يمكن النسخ آية، أن ندعي أن هذه الآية منسوخة، ونقصد بالنسخ هو أن الحكم القرآني الكريم هناك حكم ثبت في القرآن ولكن بلغة عامة، ولكن ملاكه ارتفع، فيقتضي ذلك ماذا؟ ألا يكون هناك حكم في حق المكلفين ارتفاع الملاك وارتفاع الغرابة، فبالتالي من الذي يكشف عن ذلك؟ الحكم غير مقيد، الحكم مطلق، الذي يكشف عن ذلك الخبر الوارد، يكشف لنا أن هذا ملاكه قد انتفى والغرض منه قد ارتفع، فبالتالي هذا الحكم منسوخ في الأزمنة اللاحقة. هذا ممكن أو غير ممكن طبعا، وارتفاع الأحكام هذا المقصود، لا يقال لي أن الحكم بعض الأحكام ارتفعت لأنها مقيدة بوقت معين،
فنقول ارتفاع الأحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها لا يسمى نسخاً. النسخ لا يقال إلا للحكم الذي له إطلاق في ظاهره وإن كان ملاقه غير مطلق، ولكن من الذي يكشف عن ذلك؟ الحكم الناسخ للحكم المنسوخ، هذا الذي يقال له نسخا. ولهذا تلاحظوا دقوا في عبارات الأولى، ويراد من النسخ على ما هو التحقيق في مفهومه رفع الحكم في مقام الإثبات عن العزم اللاحقة مع ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع ذاته، رفع الحكم في مقام فعلي مقام في مقام الإثبات والفعلية. لماذا؟ لارتفاع الحكم في مقام الثبوت والصدور، لارتفاع ذلك المقام لانتفاء هذا الملاك، لانتهاء ذلك الملاك. لكن الحكم لم يكن فيه أمد معين، لم يكن فيه زمن معين، ولهذا يسمى الحكم الثاني الرافع والمبين لانتهاء الملاك يسمى ناسخا، والحكم الأول يسمى منسوخا. ولهذا هو أيضا قال وهو لا يتأتى إلا بالأحكام التي تؤدى بصيغة العموم. دقيقوا حتى تكون عندكم مسألة النسخ مهمة، لا تذكر في القرآن الكريم وتذكر أيضا في الأصول وقضايا الفقهية أو كل ما يدل على العموم ولو بمعونة القرائن من حيث التعميم لجميع الأزمنة. البعض من الناس قالوا استحالة النسخ، دقيقوا، بعض قال أن النسخ مستحيل وقد أحاله فريق لأدلة عقلية، قالوا بالاستحالة. لكن هذه الأدلة العقلية مردها إلى أن الذي يقوم بالنسخ في الحقيقة هو يكشف عن جهله بماذا؟ بأن هذا الملاك يتغير ويتبدل، فبالتالي يصدر الحكم بناء على ذلك الملاك بنحو العموم، ثم ينكشف له أن ذلك الملاك ليس عاما، فهذا من الجهل. ونسبة النسخ إلى الله جل وعلا يوجد بناء على هذا التفسير أن يكون النسبة الجهل إلى إليه جل وعلا، وهذا مما لا يمكن قبوله. ولكننا في مقام الجواب نقول أن هذا غير مراد من مقام النسخ. لا نريد أن نقول أن الله جاهل على استغفر الله من ذلك، وإنما نريد أن نقول أن الله شرع الحكم بلغة العموم، وهو عالم بأن هذا الحكم أمد، بأن هذا الغرض والملاك من الحكم نهاية، ولكنه لم يكشف هذه النهاية. قد يكون لأغراض تربوية، منها إذا كشفت النهاية المكلف لا يستشعر بأهمية عظمى لذلك التكليف، لأن هذا الحكم له أمد ولهذا الحكم فترة معينة ثم يرتفع الحكم، فيستسهل في مخالفته ويستسهل في التعاطي معه. ولهذا الشارع يظهره بلغة معينة، هذه اللغة حتى يكون موجب لامتثاله من قبل مكلفين. لا يعني أن المولى غير عالم بهذه التشريعات أو بهذا الأمل. وبهذا قال هذه الاستحالة العقلية مردها إلى أن العقلية لا تنهض بذلك، وسرها الجهل بحقيقته، جهل بحقيقة الناس، بتخيل أن الرافع واقع في مقام الثبوت بعد وضع الحكم على الأزمان اللاحقة للعلم الحادث، الله صار له علم حادث بتبدل المصلحة، مما يوجب نسبة الجهل إلى الله تعالى وتقدس عما يتخيلون، بينما هو في واقعه لا يتجاوز مقام الإثبات. احنا بينا في التعريف تغير في مقام الإثبات لانتفائه في مقام الثبوت، لا تغير في مقام الثبوت، الله لا يتغير في علمه شيء. قال لا يتجاوز مقام الإثبات لمصلحة التدرج في التبليغ. لاحظنا الشرع يريد يدرس مع المكلف، يريد يدرس، فقد يعلم الآن على الحكم، ثم لو يقول له هذا الحكم اليوم حرام عليك لكن بكرة راح أحل عليك، هذا المكلف شو راح يتعاطى مع هذا التكليف؟ لو اليوم يقول له هذا حلال ولكنه مكروه وغدا سوف يحرم، هذا شلون يتعاطى مع التكليف؟ فلهذا لمصلحة راجع إلى المكلفين الشرع يستخدم هذا النوع من الأسلوب، ليس لجهله جل وعلا عن ذلك. والحكم ابتداء لم يجعل إلا على قدر توفر الملاك فيه. هذا المقام الثبوت. المولى لم يجعل الحكم بنحو المطلع حقيقة، وإنما جعل الحكم على متى ما توفر الملاك، متى ما تحقق الملاك. ولأن الملاك في الأزمنة اللاحقة ينتهي، إذن ليس هناك حكم من أساس في الأزمنة اللاحقة، لأن هناك حكم في المرحلة الأولى. واضح الفكرة الآن موضوعنا. ولهذا طبعا لا أريد أن أقرأ الجميع، ولكن على الأقل إشارة إلى ذلك لتوضيح هذه المفردات. ولهذا قال خلاصة، هو الحقيقة أن النسخ لا يتجاوز الإخبار عن عدم تحقق الملاك في الأزمنة اللاحقة، والملازم لارتفاع حكم ثبوتا وإن أدي بصيغة الرفع في مقام التبليغ. هو حقيقة معناه انتهى أمده، لكن طريقة رفعه لا يقول لك إشارة انتهى أمده، يقول لك نسخته. هذا أسلوب تربوي راجع إلى ملكات، راجع إلى المكلف. وقد أشار القرآن الكريم إلى إمكان، وأجمع المسلمون إلى إمكان، فلماذا التشريك؟ القرآن الكريم ما نسخ من آية ونسخ، هذا إشارة إلى إمكانية وقوعنا، بغض النظر هو واقع أو لا، لكن القرآن أشار إلى إمكانه في القرآن الكريم. إذا الإشكال على ذلك لا معنى له. ثم أجمع المسلمون على إمكانه أيضا، واستظهر الكثير منهم ذلك. نعم، نقل الخلاف عن أبي مسلم الأصفهاني، ولم يحقق الناقلون مذهبه. وقد استظهر القضية أن الخلاف أبي مسلم إنما هو في نسخ نصوص القرآن، هل مو الحكم، لاحظ، هل القرآن تنسخ لفظ الآية أو نسخ الحكم من الآية؟ هناك فرق بين الأمرين. إذا نسخت لفظ الآية، يعني كذا لا نصوص من سوء تفاهم يقول، يظهر بعضهم عندما قال أن هذا لم يؤمن بالنسخ يقصد يعني نسخ النسخ لا نسخ الحكم. بعضهم أول كلامك، لأنه لاحظ قال في كلماته إنما هو في نسخ نصوص القرآن، فهو يرى أن القرآن كله محكم لا تبديل لكلمات الله. وطبعا هذا كلام لا معنى بعد الوضوح، القرآن الكريم الذي يستدل على أو يظهر منه بل ينص على إمكانية الناس. نعم، هناك كلام طبعا هذه الأمور قال قد تكون بديهية لا تحتاج إلى إطالة الحديث فيها، ويبدو أن النسخ واقع، ولكن الخلاف بين المفسرين في كمية هذا النسخ الواقع مدى وجزرة. سيد القوي عليه الرحمة في كتابه البيان ذكر الآيات التي قيل أن فيها نسخ وناقش في أكثرها، ولم يستظهر في العم الأغلب منها أنها لا، ولكنه لم يشكك في أصل فكرة النسخ، وإنما التشكيك في وقوع هذا النوع. هل هذه الآية ناسخة؟ هل هذه الآية منسوخة؟ أو ليست كذلك؟ هذا الذي وقع بينهم، هذا جهة. والجهة الأخرى الخلاف الذي وقع، هل يمكن أن يقع النسخ بخبر الآحاد أو لا يمكن أن يقع النسخ بخبر الآحاد؟ هذا خبر، هذا أكثرية المسلمين قالوا بمنع النسخ بخبر الآحاد. بعضهم ادعى الإجماع، بعضهم ادعى الإجماع، وهذا لا يمكن أن ينسخ كتاب ودليل وحكم قطعي ينسخ بخبر ظني. وهذا الدليل الذي ذكر وهي هذه شبهة، وهذه الشبهة غير تامة المقام، وعدم تمامية هذه الشبهة، لأن في المقام الناسخ في المقام في الحقيقة ما هو الناسخ؟ هو شارح. ما هو الناسخ؟ مبين. ما هو الناسخ؟ هو مفصل لذلك الحكم. وهذا النسخ لا يكون بخبر الواحد إجماع لولا على هذا البعض عنده، لا يكون. ولكن ما المانع من أن يكون حتى بخبر الآحاد أن يكون ناسخا؟ نعم، لو قام الإجماع سوف نقول بعدم نسخه للإجماع، لا لأن الدليل الظني لا يمكن أن يكون ناسخا للدليل الضعيف. هذا عنده هذه مصدر قرينة، والقرينة عادة تقدم على ذل قرينة في المقام. ولهذا وقرينة على عدم إرادة الظهور وحاله حال التخصيص، على أن الخبر وإن كان ظنيا في طريقه، الظن قد يكون الخبر ظني الصدور، لكن قد يكون دلالة قطع عليا في المقام، إلا أنه مقطوع الفكية للأدلة السابقة. وإن شاء الله يأتي الكلام في آخر هذا البحث مع ملاحظة بحث آخر قبل أن تقول في بحث الإجماع، هو رتبة السنة. البعض طارح إشكالية أن السنة رتبتها متأخرة عن الكتاب، وليست السنة والكتاب وليست في رتبة متأخرة، واليوم هي مسألة مطروحة في الأبحاث. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.